أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بدأنا في البحث السابق بالحديث عن الجهة الثانية من الجهات الثلاث التي عنوناها في هذا الموقف، وهي عمدة الجهات الثلاث وأكثرها بحثا كما أسلفنا وسيأتي تفصيله. وقد اتضح في البحث السابق أن الاستصحاب في الموضوعات المركبة إنما يجري إذا توافرت أركان الاستصحاب في الجزء أو كلا الجزئين اللذين نريد أن نجري فيهما الاستصحاب، وإنما يجري أيضا إذا كان الأثر الشرعي يترتب على المستصحاب بلا توصيط عنوان غير شرعي، وهما الكبريان اللتان أشرنا إليهما آنفا. وبهذا نكون قد أعطينا صورة إجمالية عن محل البحث، وبعد هذا ينبغي الدخول فيما دخل فيه المحققون بشكل مباشر، أي الحديث عن الحالات الأساسية للاستصحاب في الموضوعات المركبة، والتي هي على التحقيق لا تنحصر في صور ثلاث أو ست أو ثمان على اختلاف كلمات المحققين، بل إن أصول هذه الصور في موارد جريان الاستصحاب في جزء الموضوع المركب أنه إما أن يكون حدوث الحادث في كل من الجزئين مجهول التاريخ، أو انعدام ما كان حادثا مجهول التاريخ، وإما أن يكون أحدهما معلوم التاريخ، تاريخ الحدوث أو الانعدام، والآخر مجهولا. ومن هنا فإن الأصل الكلي يبدأ بهذه القسمة الثنائية وينتهي بحسب الفروض إلى صور عديدة. لكن قبل الدخول في تفصيل الحديث عن جريان الاستصحاب في هذه الصور على المستوى التطبيقي، هنالك مبحثان مهمان في المقام. المبحث الأول هو ما أثاره الشهيد الصدر ولم أره مثارا في الكلمات عند غيره، وهو أنه بناء على المباني المشهورة والمعروفة بين المحققين قد يقال بعدم إمكان جريان الاستصحاب في جزء من جزئي الموضوع المركب. من أصله لشبهة أثارها وحاول الجواب عليها. والمبحث الثاني هو أننا قد رددنا في التمهيد السابق في جريان الاستصحاب في المقام، بينما لو كان الأثر الشرعي يترتب على ذوات الأجزاء فيجري الاستصحاب، وبينما لو كان مترتبا على عنوان بسيط من قبيل المجموع أو التقارن أو التقدم أو التأخر، فإن الاستصحاب لا يجري باعتبار أنه يصبح مثبتا. ولا إشكال في هذا الترديد، إنما الكلام في أنه هل يخضع ذلك للاستظهار الصغروي في كل دليل دليل بحسب ما يستظهر منه، أي الرجوع إلى ظاهر الدليل، فلا تكون هنالك ضابطة كلية يرجع إليها في المقام، أي في تحقيق صغرى هذا الترديد، أم أنه يمكن افتراض وجود ضابطة، وهذا البحث قد تصدى المحقق النائين رضوان الله عليه للحديث عنه محاولا إعطاء ضابطة كلية في باب الموضوعات المركبة. وهذا البحث في الحقيقة بحث صغروي كما لا يخفى. فإذا أضفنا هذين المبحثين إلى البحث الأصلي الذي تصدى له المحققون في صور مجهولي التاريخ ومعلوم أحدهما مع جهالة الآخر تاريخا، صارت المباحث ثلاث. من هنا نعقد البحث في مقامات ثلاثة. المقام الأول فيما أثاره الشهيد الصدر رضوان الله عليه من الإشكال الكبروي في المقام، والذي عقد له تنبيها مستقلا كما في تقرير السيد الحائري حفظه الله، خلاصة الإشكال المثار في المقام هو أن المعروف بين المحققين أنه إذا كان موضوع الحكم الشرعي مركبا من جزئين وكان الأثر يترتب على ذاتي الجزئين دون توسيط عنوان آخر، فإذا ثبت أحد الجزئين بالوجدان أو بتعبد خاص كالأمارة مثلا بالبينة مثلا أو خبر الواحد بناء على حجيته في الموضوعات، وشك في ثبوت الجزء الآخر المسبوق بالوجود أو المسبوق بالعدم، وتوافرت أركان الاستصحاب في هذا الجزء الآخر، فإنه يجري الاستصحاب في هذا الجزء وبضميمته إلى الوجدان أو التعبد الآخر في الجزء الآخر، يثبت الموضوع أو ينتفي، فيترتب الأثر الشرعي. ولم نجد في كلمات المحققين من أنكر أو استنكر أو توقف في جريان الاستصحاب في أحد الجزئين في المقام، بل كلماتهم طافحة في القضية المذكورة. عنيت أنه إذا ثبت أحد الجزئين بالوجدان وكان الجزء الآخر مشغل للاستصحاب ثبت تمام الموضوع بالتعبد الاستصحابي في الجزء الثاني. لكن الشهيد الصدر رضوان الله عليه، طبعا السيد الخوئي صرح بهالمعنى في نفس بحثنا فيما عنونه في المصباح بعنوان المقام الثاني، وهو هذا البحث أصلا، بحث التقدم والتأخر بين جزئي الموضوع. لكن الشهيد الصدر رضوان الله عليه أفاد أنه بناء على المعروف بين الأصحاب، طبعا المقصود من الأصحاب المحققون المتأخرون من علماء الأصول، أنه بناء على المعروف بين المحققين يقع الإشكال في المقام. إذ المفروض أن الاستصحاب حتى يجري لابد وأن يترتب عليه أثر شرعي، والاستصحاب الجاري في الموضوع أثره الشرعي ثبوت الحكم المترتب عليه،
ولا يخفى أن الجزء وحده ليس له حكم، بل الحكم للمجتمع من الجزئين معا. وحينئذ فلا يترتب أثر شرعي على الاستصحاب الجاري في أحد الجزئين وحده، بل إنما يترتب الأثر بانضمامه إلى الجزء الآخر. وحينئذ فهذا الجزء وحده ليس موضوعا لحكم، فإذا قلنا باشتراط أن يترتب الحكم على المستصحب فهذا المستصحب لا يترتب عليه حكم، وهذا الإشكال يجري سواء قلنا بأن المجعول في باب الاستصحاب هو الطريقية أو قلنا بأن المجعول هو المنجزية والمعذرية أو قلنا بجعل الحكم المماثل، وهذا الإشكال يجري، أرجو الانتباه، سواء قلنا في المقالة المعروفة من أن المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا لحكم، أم قلنا كما قلنا وقال غير واحد من المحققين بأنه يكفي ترتب الأثر الشرعي عليه، إذ حتى على الثاني فإن جزء الموضوع وحده لا يترتب عليه أثر شرعي بنفسه، وهذا الإشكال كما ترون هو في الحقيقة يرجع إلى التشكيك في وجود الركن الرابع من أركان الاستصحاب، وهو وجود الأثر الشرعي للتعبد الاستصحابي بلحاظ آثار المستصحب. يقول الشهيد الصدر إن هذا الإشكال إنما يتأتى على الرأي المعروف للمحققين من أن هنالك وراء الحكم بمعنى الجعل والتشريع الكلي الإلهي له مرتبة ثانية حقيقية اسمها المجعول والحكم الفعلي. كما يظهر بوضوح من مقامات في كلماتهم وبالأخص كلام المحقق النائيني. فإنه عليه يتأتى الكلام السابق إذ يقال إن الحكم الفعلي هو الأثر التشريعي. الحقيقة وهو إنما يكون بالتعبد بالحكم أو بموضوع الحكم، وجزء الموضوع ليس موضوعا وحده. أما لو قلنا بما قلناه سابقا من أنه لا يوجد شيء اسمه الحكم الفعلي حقيقة، بل هو موجود موهوم يقصد منه وصول الكبرى ووصول الصغرى، وليس ثمة شيء آخر وراء ذلك يرتبط بالشارع بما هو شارع ليعبر عنه بالحكم الفعلي في مقابل الحكم الإنشائي التشريعي. فإنه بناء عليه لا يتأتى الإشكال الآن في الذكر، إذ لا يوجد ثمة حكم آخر اسمه الحكم الفعلي حتى يتعبدني به الاستصحاب بالتعبد بثبوت موضوعه ليقال إن جزء الموضوع ليس موضوعا وحده. فيكفي حينئذ التعبد بنفس الموضوع أو جزء الموضوع مع ثبوت الجزء الآخر بمثبته سواء بأصل أو بأمر أو بالوجدان لكي تنطبق الكبرى أي الحكم الشرعي الإنشائي على الصغرى انطباقا قهريا. وليس شيء وراء ذلك باسم حكم فعلي، وعليه فلا يوجد في المقام إشكال لكي ندفعه. وهذا الكلام من الشهيد الصدر كما تلاحظون خلاصته أنه بناء على وجود حكم فعلي حقيقي في مقابل الجعل اسمه المجعول الفعلي يقع الإشكال أيا كان المجعول في باب الاستصحاب طريقية منجزية حكم مماثل بلا فرق. لأن الأثر الشرعي حينئذ ثبوت هذا الحكم الفعلي، وهو لا يثبت على الجزء للموضوع. بينما إذا أنكرنا هذا المعنى فلا إشكال. هذه خلاصة البحث. ولكن الذي يلفت نظرنا ونستذكره من الحلقة الثالثة من حلقات الأصول للشهيد الصدر، أنه عند تعرضه لهذا الإشكال قد خصه بخصوص المسلك القائل بجعل الحكم المماثل في باب الاستصحاب. أرجو الانتباه، نكتة دقيقة. صحيح على مستوى القاعدة أن الشهيد الصدر قد صرح في مقدمة الحلقات أن رأيه النهائي لا يؤخذ من الحلقات بل من البحوث العليا، أي تقريرات الخارج. لكنني وجدت موارد في الحلقات، خصوصا الحلقة الثالثة، ومنها هذا المورد. الذي يظهر لي من التأمل فيها أن هناك مراجعات علمية أجراها الشهيد الصادر وعدله في تقديرنا بسببها بعض الأفكار. والصحيح في تقديرنا أن أصل الإشكال إن كان يتوجه على المحققين فإنما يتوجه بناء على هذا المبنى، أي مبنى جعل الحكم المماثل. توضيح ذلك أنه بناء على أن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل، فلا بد لكي يجري الاستصحاب الحكم أن يكون مجراه حكم قابل للتنزيل والمماثلة للحكم اليقيني السابق. ولكي يجري في موضوع الحكم الشرعي لا بد وأن يكون الموضوع الذي هو مجرى الاستصحاب هو بنفسه يترتب عليه حكم عندما يكون يقينيا، لكي يترتب عليه في طول الاستصحاب مثل ونظير ذلك الحكم بالتنزيل والتعبد. فحينئذ يجري الاستصحاب، وهذا بينسجم مع الصياغة المعروفة إنه المستصحب لا بد وأن يكون موضوعا لحكم شرعي. وهنا حيث أن المستصحب جزء الموضوع وليس تمام الموضوع، فليس له بمفرده حكم شرعي. لكي يترتب على الاستصحاب ذلك الحكم المماثل، لأن الحكم اليقيني ثابت للموضوع المركب من الجزئين، وإلا الجزء وحده ليس له حكم. طبعا هنا يناقش المبنى أنه لماذا ضيقتم واسعا؟ دليل الاستصحاب لم يقل بالحكم المماثل، كل ما قال به دليل الاستصحاب هو أن يكون هنالك أثر قابل للتنجيز والتعذير للشارعي، أكثر من هذا لا يوجد. لكن إذا كان المجعول في باب الاستصحاب هو المنجزية والمعذرية، فهي لا تتطلب سوى الانتهاء إلى حكم يترتب عليه تنجيز وتعذير. فيقال إن من الواضح أن الحكم الذي ثبت أحد جزئيه بالوجدان مثلا أو بالأمارة وجزءه الآخر مشكوك البقاء، فجرى استصحاب بقائه، فهو حينئذ بمجرد استصحابه وانضمامه إلى الجزء المحرز وجدانا يترتب عليه أثر شرعي، كما لا يخفى. فلا يتأتى الإشكال بناء على منجزية والمعذرية. ونظير هذا الكلام أيضا نقوله بناء على ما ذهب إليه السيد الخوي من أن المجعول الطريقية فإن أحد الجزئين ثابت بالوجدان بحسب الفرض أو بمثبت آخر، وهذا الجزء الذي يثبت بالاستصحاب يتعبدني الشارع بثبوته بمعنى أنه جعل البناء على اليقين السابق الذي هو طريق ناقص بحسب الفرض بحكم الطريق التام، وهو معنى التعبد. فمن الوضوح بمكان ترتب الأثر الشرعي حينئذ، لأنه متمم الموضوع للحكم، وعليه فالظاهر أنه بناء على المبنيين المذكورين لا يتأتى الإشكال المذكور من أساسه، وحيث إن القول بجعل الحكم المماثل قول غير صحيح وإن ذهب إليه بعض الأعاظم ونمي إلى صاحب الكفاية. وأشك أن مراده مفاعيل هذا المعنى كما أسلفت سابقا. فحينئذ يسقط الإشكال من أساسه. لكن للأسف فإن الشهيد الصدر هنا أي في بحوثه العليا لم يفصل بين المباني الثلاث في جريان الإشكال، بل عممه عليها جميعا، لأن مد نظره كان هو ورود الإشكال كل كلما قلنا بأن هنالك حكم فعلي حقيقي وراء الحكم الإنشائي التشريعي، ومن هنا فإنه أفاد أن هذا الإشكال لا بد من البحث له عن جواب، وجوابه صعب إن لم نقل ممتنع، على المبنى المشهور أو المذكور، أي مبنى وجود مجعول حقيقي. وينتهي في نهاية المطاف إلى أنه لا يوجد جواب فني صناعي عليه، وأن الجواب ينحصر في إنكار هذا المبنى. وسوف تأتي تتمة الكلام إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.